بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله في المات بعد أن ذكر جواز بيع المصحف، قال أن الأحوط وجوبا، يعني مضمون الكلام كان هذا، أن الأحوط وجوبا أن تكون المعاوضة على الجلد وأمثال الجلد مما هو خارج عن حقيقة المصحف. هذا الاحتياط بلا ريب أنه من التورع عن مخالفة النص الصريح الذي يصلح للحجية بحد نفسه، لولا ما قام من معارض له، وإلا كان عندنا دليل لو خلع وطبع لأنتج حرمة بيع المصحف بنهي عن شراء كتاب الله كذا. عفوا، قبل هذا كان عندنا حديث عن حكم البيع، قلنا لأنه الرواية دلت على حكم الشراء، كان الحديث عن الشراء والنهي عن الشراء. البيع ربما يكون يستفاد من روايات النهي عن الشراء هو النهي عن البيع، ومن روايات الجواز هو أيضا يستفاد تجويز البيع، لأن عندما قال لأن أشتري أحب إلي من أن أبيعه دل على جواز البيع. فإذا ما راح يختلف الحال كثيرا بين البيع والشراء من حيث الروايات المانعة، هي صحيح منعت من الشراء لكنها تدل على المنع من البيع بالأولوية، وروايات التجويز وإن هي جوزت الشراء بالدرجة الأساس لكن هي أيضا تضمن التجويز البيع. فإذا البيع والشراء لا فرق بينهما من هذه الناحية. واضح إن شاء الله؟ طبعا إيه، هو يصير على حد واحد حسب الله. احنا عندنا اشتباه، احنا كاتبين فإن كان البيع مكروها في الشراء أشد كراهة، بالعكس هو كون يقول فإن كان الشراء مكروها في البيع أشد كراهة، يعني احنا بنينا على كراهة الشراء وأنه هذا يجتمع مع النهي، جمعنا على هذا الأساس، فهنا أنا راح صاير مثل خطأ يعني سهو بالتعبير. المهم نرجع نأتي الآن إلى المتن. المتن قال فإذا أريد المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه. لهذا تقدم شرحنا، قلنا أنه هذا حتى يتفادى مخالفة الدليل الذي دل على الحرمة، والذي لو لم يكن له معارض كان المفروض أن تكون النتيجة هي الحرمة، فهو في مقام الاحتياط يعني لا يرتكب ما دل دليل على حرمته.
السماعة الناهية هي مقيدة لأن قال له لكن اشتري كذا وكذا، لا تشتري كتاب نفسه لكن اشتري الجلد والدفن. الرواية الثانية ما لا اشتري أحب هذه مطلقة، فلماذا لا نحمل مطلقا مقيد؟ وبالتالي يكون كما قال في الرواية الأولى يعني السمك مو احتياط.
رواية ثانية مطلقة أي رواية؟
يعني أشتري أحب لي من أبيع،
فهذاك يجوز خو.
نعم لكنها مطلق، يعني جواز مطلق.
نعم
جواز مطلق، وهناك جواز مقيد.
نعم.
فإن حمل مطلقة على المقيدة فيكون كما قال في الرواية الأولى.
يعني كأنه يصير عندنا الجائز هو فقط
الجدول يعني محيط بعد سر الزام انه معوض على الجميع.
نعم هذا فرد وجه يعني في الجمع بين النصوص، هذا وجه يعني يرتبط بالحديث السابق، ولكن هو لا بأس اذا تسألون عنه ايضا نحاول نجاوب عنه. خلاصة الجواب عن هذا الوجه ان حمل الروايات المجوزة للبيع على ما هو خارج المصحف يعني هذا يصير يعني حمل مو عرفي تبرعي، يعني هو الحديث عن المصحف، فواحد يجي يشتري شيء خارج المصحف كأنه ما دل على جواز بيع المصحف لأن أشتري أحب إلي من أن أبيعه، يصير كأنه لهذه الأمور، هذا كلش مو عرفي. يعني شلون يصير حملة على الفرد النادر، هو الفرد الأساسي من المصحف أو الجزء الأساسي من المصحف هو ماذا؟ هو المكتوب، فتبين أنه هذا الذي يجوز اللي هو جوزه، الذي يجوز هو فقط هذا الحد الخاص، هذا مو عرفي، يعني الجمع ما راح يصير عرفي. يعني نفس فكرة أن الحمل على الفرد النادر مو مناسب، الفرد الحمل على الجزء النادر مو مناسب، هيك راح يصير. مو فرد هو لأنه هو جزء المصحف، يتكون يعني عندنا مصحف معنى العام لتدخل بهاي الأمور، لكن هو المصحف الأساسي ياهو هو أنا المكتوب. أي فهو من يريد حمله يحمل الجواب على الفرد النادر يصير مو مناسب بعد. نعم على أي حال قال أيضا في المتن والأحوط منه أن تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض. هنا ربما يكون وجه الاحتياط الخروج من عنوان البيع والشراء المصرح بهما في روايات المعنى، ولكن هذه الجهة ربما تبرر كونه أحوط من المعاوضة على الغلاف ونحوه. فالهبة المشروطة ليست بيعا ولا معاوضة بين مالين، فهي كأنه خارج عن معنى البيع والشراء، فيصير أعلى درجة بالاحتياط أن نطبق الهبة المشروطة اللي هي الهبة المعوضة نطبقها في الغلاف صحيح، ولكنها من جنب العفو المنطبقة في الغلاف نطبقها يعني هو في نفس البيع الأصلي كما هو لعله الظاهر الأول للعبارة هو هذا، ولكنها من جنب أخرى قد لا تكون أحوط، فإن دعوى استفادة حرمة الهبة المشروطة من أدلة حرمة البيع والشراء لاشتراكهما في الخصوصية الأساسية، وهي أنه أكو تبادل بإلغاء خصوصية البيع والشراء والهبة. إذا ألغينا الخصوصية اللي هي مو خصوصية أساسية، هو المهم أنه قاعد يصير بذل مال في مقابل الحصول على المصحف، هذه الجهة مشتركة، فإلغاء الخصوصية عرفاً لا يخلو من وجه، فهو إذا الإنسان يريد يتجاوز مشكلة البيع والشراء وذيك الأدلة، هذيك الأدلة ربما هي تشمل الهبة، لكن هو ذكر البيع والشراء من باب أنه أظهر مصادق المعاوضة مو لأنه عندنا خصوصية للبيع والشراء، واضح إن شاء الله؟ فيبقى الاحتمال مخالفة الواقع يبقى قوي، يعني ما راح يلائم الاحتياط، واضح إن شاء الله؟ اي بمعنى من المعاوضه، يعني المعاوضه في الفعل يقولون، اذا تذكرون في ابحاث ابحاث تعريف الحكم في المكاسب، تعريف البيع في المكاسب. نعم اذا تسمحون خلينا نكمل المطلع. وعليه فاذا تم دليل الحرمه لم يبعد القول بحرمة الهبة المشروطة أيضا. فأنت لو تريد تحتاط لدليل الحرمة، دليل الحرمة هو راح يوقعنا بحرمة الهبة بشكل قريب جدا، فما راح نقدر نتخلص من الموضوع. لو هو من أصله مو حرام أصلا، هذا خلاف الواقع، والواقع هو مع الجواز، فبعد ماكو حاجة للاحتياط. من يريد أن يحتاط الهبة المعوضة ما تحل مشكلته بأن جعله أبعد عن احتمال مخالفة الواقع. لماذا؟ لأن الهبة المعوضة من القريب جدا أن تندرج تحت ظهور أدلة المنع، وإن لم يصرح تصرح أدلة المنع، هي قالت لا تشتري أو مثلا البيع أو أمثاله، ولكن إلغاء الخصوصية عرفا بين البيع والشراء من جهة، وبين الهبة المعوضة من جهة أخرى، جدا عرفي مناسب. واضح إن شاء الله؟ يعني مثلا السادة عندنا مانع من ملك، يعني مو من ملك السادة، من بيع مثلا، البيع وقت النداء، وفرضوا إذا عندنا مانع من عنده، فهنا يصير واحد يجوز الهبة المعوضة وقت النداء؟ لا، هو من قبله بحسب ظاهر الرواية، ظاهر الآية الشريفة، إذا بنينا على أنها تدل على المنع من البيع ويصير منها قبل. فعرفا ربما يقال هذا الذكر ذكر أبرز المصادق، مثل ما يقول الرجل يشك بين الثلاث والأربع، هذا مطبق على المرأة، أن تلغي خصوصية الرجل عرفا، ما خصوصية للرجل. والبيع والشراء هما أظهر مصادق المعاوضة، فذكرهم من هذا الباب. وعليه فهذه الطريقة في التخلص الاحتياطي بالذهاب إلى الهبة المعوضة ما راح تعالج الموضوع مثل ما يبدو من المتن. نعم، يندفع الإشكال، هذا إشكالنا الذي أشكلنا به على السيد في المتن، يندفع إن حملنا اللام العهدية في قوله في المتن المعاوضة بنحو الهبة المشروطة على أنها تعود للفظ المعاوضة الأقرب إليه لفظا، أي المعاوضة على الغلاف ونحوه، وليس على كلمة المعاوضة الأولى في صدر الجملة. خلينا نرجع للعبارة نقراها من جديد. ماذا قال؟ فإذا أريد المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه، والأحوط منه أن تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض. كلمة المعاوضة الأخيرة فيها ألف لام عهدية، هذا العهد عهد ذكري، يعني هو مذكور قبل كلمة المعاوضة، صحيح لون. فإذا رجعت إلى قوله فإن أريد المعاوضة عليه، اللي هو يعني صدر الجملة اللي هو ربما ينسبق الذهن إليها، راح يجي إشكالنا. أما إذا لاحظنا ذيل الجملة والأقرب إلى اللام العهدية، ماذا قال؟ فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه، فهذه المعاوضة على الغلاف ونحوه يقول الأحوط أن لا تجعلها بنحو البيع، وإنما تجعلها بنحو الهبة المعوضة. يعني المعاوضة على الغلاف تصير بالهبة المعوضة. صار واضح إن شاء الله؟ بناء على هذا المعنى إيش راح يصير؟ راح يصير هو ما يبيع ويشتري المصحف، وإنما يتعامل على ماذا؟ على الغلاف. وحتى من يتعامل على الغلاف يقول له هدية الغلاف إيش قد، مو هدية المصحف إيش قد. فراح يتخذ كأنه إجراءين يبعدن عن مخالفة الاحتمال الحكم الواقعي. الأول أنه لم يتعامل على أصل المصحف، الثاني أنه لم يبيع ويشتري وإنما عاوض، وطبعا هذا الحق معه ويكون هذا هو الأحوط. أما أن ننقل من البيع والشراء إلى المعاوضة في المصحف، إلى المعاوضة المصحف بنحو الهبة المشروطة، هذا ما راح يصير باحتياط من معنى الحقيقي، لأنه هذا أيضا هو محتمل قويا أنه حرام. أما ذلك كما قلنا هو قصد من الهبة المشروطة من المعاوضة على البيع، أول شيء قال المعاوضة على الغلاف، ثم قال الأفضل أن تكون بنحو الهبة، الهبة المشروطة على الغلاف راح يصير. إذا تشوفون العبارة أمامكم يتضح الأمر أكثر، لأن إحنا عندنا هاي كلمة بالأخير هذا والأحوط منه، يعني هاي أرفع درجة، يعني أرفع درجات الاحتياط، أنه شنو أن تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض. هاي كلمة المعاوضة، المعاوضة مو على المصحف وإنما المعاوضة على الغلاف. واضح؟ هم من طرحنا الشبهة أنتم.
المعاوضة على المعاوضة على البيع، على بيع الغلاف. وين مشى الشبهة؟
هو أشارة. احتمال المعرفة، احتمال الحمل. إذا على الغلاف. هو فاحنا قلنا بعد ماكو شبهة إذا صار على الغلاف.
لا هو يصير من خلال هذا الشيء، يعني ما تأكل شبهة إذا صار بيع في الغلاف. فأحوط مو هذا.
مشى الاحتياط. في ماذا؟
بيع الغلاف.
ها في بيع الغلاف. ها ربما هذا هو ينطبق عليه أنه بيع للمصحف. لما يقول مصحف يعني بكل أجزائه. مو الإشارة بالنتيجة من يقول بيع مصحف فهذا جزء من المصحف. مثل ماذا واحد يبيع سورة ياسين يعني مو مصحف. في بعض الروايات جوز بس بعض الروايات مطلقة ما بيها تجوز لا تشتري مثلا كذا. فهو يبقى يصير منشأ للاحتياط. أكو بعض الروايات منعت. فمن منعت بعد
المصحف
أما لا نحملها بس أكو احتمال أنه تشمل بنحو المطلق فهذا راح يصير احتياط بعد أكثر.
مو ديش
الطائفة
فسرتها بعد
مين
فسرتها
بعد
لا يبقى احتمال عندنا.
لا ليش؟ إحنا الاحتمال التفسير والبناء مثلا على أحد المتعارضين ما المفروض يلغي الاحتمال، احتمال يبقى قائم.
لا
عفوا سيدي
هو دليل مو قائم تام، حتى إحنا نجي يقول أكو تعارض هو احتمال من الرواية اللي تقول منع المصحف منع بيع المصحف احتمال.
نعم
صحيح ولا لأنه احتمال نفس المصحف احتمال حتى الآن هذيك من فسرت بعد حتى احتمال ما يخلص.
نعم يبقى لأنه هذا التفسير مو تفسير واقعي قطعي يقيني، لو كان تفسير يقيني يلغي الاحتمال كما تتفضل، لكن هو تفسير ظاهري ممكن أن يصيب وممكن أن يخطئ، فمع وجود احتمال يمكن أن يقول هذا أحوط منه، ولهذا هذا يصير احتياط استحبابي بعد مو مثل احتياط الوجوب، يعني قوة الاحتمال تصير ضعيفة فيصير احتياط استحبابي. واضح إن شاء الله. نرجع إلى المتن. قال رحمه الله: وكذا كتب الأخبار عن المعصومين عليهم السلام. يعني حكمها حكم المصحف أنه يجوز، وإذا واحد يريد عفوا قبلها. قال: وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى فالظاهر جواز بيعها. أصلا هذه بعد ما بيها منشأ للشبهة لأن هذا مو مصحف. وكذا كتب الأخبار عن المعصومين عليهم السلام، لأنه هذا ما بيها منشأ أصلا موضوع بعد للشبهة ما كلن هي الشبهة والنصوص جاءت في المصحف، ما عداه بعد تسريته إليها لا مبرر له، إلغاء الخصوصية لا معنى له، لأن هناك فارق رتبي بين المصحف الشريف وبين الكتب الأخرى. واضح إن شاء الله. إحنا مثلا قلنا الآن قريبا نلغي الخصوصية بين البيع والهبة المعوضة، نعم هنا أنا ماكو فارق رتبي بين البيع والهبة المعوضة، لأن هنا مثلا أكو جهات مشتركة بينهما، أما الانتقال مما هو عالي إلى ما هو أدنى بإلغاء الخصوصية هذا مو عرفي ما يبقى إلى مجال. فالنتيجة أن هذا جائز شأن شأن الأمور الأخرى.
سيدنا إذا كان البيع على جسام المصحف لا يعتبر مصحف.
نعم إيه هذا ما ذكره هو هذا الفرع ما ذكره، لا بأس واحد يتأمل به. عادة هم مات يعني النتيجة تصير نفس الشيء، أنه إذا إحنا أصل المصحف هو ما حرم بيعه إلا من باب الاحتياط، فهذا نعم يحتاط يباع جلده وكذا يصير من هذا القبيل، يعني القضية يصير احتياطية. قال رحمه الله في المتن، وهذا هي آخر المسألة، قال كما يجوز تمكينه منها، من الكتب هذه ماكو مانع تمكين الكافر بعد، مو فقط يعني بيع العام. إذا لم يثبت ما يصلح، عفوا لم يثبت أي مانع من تمكين الكافر من المصحف ما لم تطرأ عليه عناوين أخرى من قبيل التوهين. فإذا طرحت، إذا صارت عناوين أخرى، هذه العناوين الأخرى ربما تنطبق حتى مع الكتب الأخبار وكتب الأدعية وكتاب نهج البلاغة مثلا وكتاب الصحيفة السجادية وكتاب ما أشبه ذلك من الأمور مثلا. أما بحد نفسه محض التمكين ما راح يصير به أي محذور. إيه بل شو عنوان هو هيجي بل، بس هو احنا حديثنا عن الكافر، فبعد لا معنى أن نطلع نبين عناوين الثانوية اللي هي مرتبطة بخارج الأطار يعني. نعم. مسألة 15، يحرم ولا يصح بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا أو الخشب مثلا ليعمل صنما أو آلة لهو أو نحو ذلك، سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه. وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن ليباع فيها الخمر أو يحرز فيها أو يعمل فيها شيء من المحرمات. وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر والثمن، والأجر في ذلك محرمان. وأما بيع العنب ممن يعلم، هذا مطلب آخر، ممن يعلم أنه يصنعه خمرا. المهم احنا هنا عندنا مسألة يعني مهمة نفيسة ناخذ إطلال عليها، لأن الحديث فيها طويل الذيل، ينبغي أن ننظر في أمور عديدة. أولا أنه المعاملة في بعض الأحيان هي تبتني على المحرم، هي تصير المعاملة على الأمر المحرم، مثلا تصير معاملة على الربا، هذا واضح أنه هو بطبيعة حرام وباطل. بعض الأحيان المعاملة هي مو نفسها تبتني على المحرم، وإنما تقترن باشتراط المحرم، لأنه هو بيع العنب هو مو محرم بذاته، صحيح؟ إجارة المسكن الداء مو محرمة بطبيعته، من المباحات. لكن وين اجت الحرمة؟ من التباني بين المتعاقدين على أن يصنع العنب خمرا، أو على أن يستغل هذا المسكن مثلا لنشر الضلال، أو يستغل لحفظ آلات الخمر، لحفظ مثلا الخمر، أو يتحول إلى مكان للفجور يصير ملهى ما أشبه ذلك من الأمور المحرمة. هذا إيش راح يصير؟ راح يصير من بالتحليل المعاملة على حلال لكنها مشروطة بأمر محرم. هنا إذا تلاحظون أصلا بعض المعلقين على كلام السيد على المنهاج يقول أصلا هنا ربما المعاملة، مو ربما يعني هو يبني على ذلك، أن المعاملة تكون صحيحة والشرط يصير باطل، هذا البناء يصير باطل. يعني هو باع العنب كي يصنعه خمرا، فالباع المشتري مؤخذ العنب ما صنع خمر، ما التزم بمقتضى العقد، فالمعاملة صحيحة والشرط يصير باطل، صحيح؟ ولا ماكو محذور في أن تصير المعاملة صحيحة، غايته هذا الاشتراط يصير باطل، شو المانع من ذلك؟ يعني فككنا بين متن العقد وبين التباني. التباني هو منشأ المشكلة. بعد مو إلا نقول إذا متن العقد باطل، يعني هو أكو بحث أنت متقدم عندكم أن الشرط الفاسد يفسد المعاملة لو هو يبطل. إذا قلنا يفسد المعاملة هنا بعد راح يصير قول السيد رحمه الله في المثل جدا مناسب، المعاملة باطلة لأن هي مبنية على أمر فاسد. إذا قلنا لا هو يبطل والمعاملة تبقى على إطلاقها، ماكو مانع من ذلك. فصير النتيجة أن من يشتري العنب إذا كان هو بصدد أن يصنعه خمرين فهو يأثم بصناعته خمرا والمعاملة تصير صحيحة، وإذا ما كان بصدد أن يصنعه خمرا ولو لأنه تغير حاله بعد أن تبانى مع البائع على ذلك، لكن هو تغير نظره وجد ولو مو من باب التقوى وجد أن ربحه يكون بأن يصنعه خلا لا خمرا فصنعه خلا فقط. في مثل هذه الحالة لا نقول أن المعاملة باطلة، المعاملة تبقى على رسلها. هذه نافذة من النوافذ المهمة. ثم هو نفس هذا التباني على الحرام، هذا ارتكازا في ارتكاز المتشرع جدا يقترب من النفس أنه هذا حرام، إنسان هو يبني على الحرام شنو يعني يتبانى على الحرام، هذا بعده كأنه جدا يعني مرفوض بارتكازات المتشرع. ولكن هل يوجد أدلة عليه واضحة وهذا التباني نفسه في المعاملة بحيث يؤدي إلى حرمة المعاملة وإلى بطلانها أو لا؟ ما هي الأدلة عليه؟ هناك حديث واسع في هذا المطلب يذكره الفقهاء، يمكن أن تلاحظوا مثلا من كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري إلى مثلا كتاب السيد الخوي مصباح الفقهاء اللي هو مفصل المطلب بشكل كبير وذاكر عدد من الأدلة ومناقش الأدلة أيضا. إحنا فيما سبق في العام الماضي بحثنا بيع آلات الحرام، إذا تذكروا بيع آلات الحرام كلش قريب من هذا المطلب، طبعا هو مو مطابق إليه يختلف معه شيئا ما، لكن كلش قريب من هذا المطلب، ربما بعض ما استدل به هناك يصلح أن يكون دليلا أيضا هنا. فلهذا ينبغي الاستئناس بما تقدم وأيضا ملاحظة ما تقدم. على أي حال نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذا المطلب والحمد لله رب العالمين.